وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثانية في مقطعها الأول. مقطعها الأول قصدنا جواب السؤال الثالث، فإنه عليه السلام فإن زرارة سأله وقال: فإن ظننت أنه أصابه شيء فنظرت فلم أره، فلما صليت، يعني أنا أقول يعني من عندي، وطرقت رأيت فيه، قال: اغسله ولا تعيد الصلاة أو ولا تعيد الصلاة. قال: ولم؟ قال: لأنك كنت على يقين. قلنا: فرد بحثان أكو عندنا، هو أن الرواية تريد تشير إلى الاستصحاب أو تريد تشير إلى قاعدة اليقين، هذا المطلب الأول الذي بيناه، وثبتنا على أنه المقصود الاستصحاب. ليش؟ لأن أركان قاعدة اليقين لم تبرز من قبل الراوي أو من قبل الإمام في الرواية حتى يكون الإمام ناظرا إلى قاعدة اليقين. الآن سلمنا أنها ناظرة إلى الاستصحاب، وسلمنا جيد، لكنه هذا الاستصحاب كيف أجراه الإمام؟ أجراه الإمام حينما رؤيت النجاسة وقطعت أن صلاتي صارت في النجس، الآن يريد يجري الاستصحاب، أو أنه يريد أن يجري الاستصحاب حين ظن الإصابة وحينما دخلت في الصلاة إلى ما قبل ماذا؟ الرؤية. فإن كان المقصود هذا الأخير إشكال ما موجود، لكن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر الرواية أن زرارة لما رأى النجاسة سأله وقال: صلاتي الآن كيف حكمها؟ حيث إني رأيت النجاسة، فأجرى الإمام له الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يعني استصحاب بعد رؤية النجاسة، ظاهر الرواية. وما دام بعد رؤية النجاسة يصير المورد من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك، فكيف الجواب؟ اذكرنا أن هذا إشكال في كيف الذي أثاره منه، أن هذا الإشكال أثاره شيخ الأمصار في الرسائل ناقلا له عن صاحب شرح الوافية. اذكرنا أول شيء جواب الشيخ الخراساني، وقلنا هو الجواب الذي يخطر إلى الذهن حينما نشرح بهذا الإشكال، وهو على أنه الشرط هو الإحراز، مو الطهارة الواقعية، ليس بالطهارة الواقعية، وإنما الشرط هو الإحراز والاستصحاب. ما دام كان يجري أثناء الصلاة فإحراز موجود، بل بعدما رؤية الاستصحاب بعد يوقف بعد ما يجي، لكن قبل رؤيته كان يجري، فتحقق الإحراز فتحقق الشرط، وبالتالي انكشاف خلافا ما لا يمكن تصوره، لأن الإحراز تحقق جزما. الجواب الثاني قلنا إنه لشريف العلماء المازندراني، أشرنا إليه، من أنه الاستصحاب حينما جرى ثبتنا طهارة ظاهرية، فنضم إلى ذلك قاعدة، وهي أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء فيثبت الإجزاء. بل جوابان علقنا عليهما بما تقدم ولا نكرر. الآن الجواب الثالث: ما أفاده الشيخ النائيني في فوائد الأصول في الجزء الرابع صفحة 346 إلى صفحة 348، وحاصله أن شرط صحة الصلاة ما هو؟ هل هو العلم بالطهارة؟ هل هذا هو الشرط، أي الطهارة المحرزة؟ او ان الموجب لبطلانها هو العلم بالنجاسة. هذان احتمالان يذكران في الفرق. اكرر، شرط صحة الصلاة هل هو احراز الطهارة اي طهارة الثوب والبدن، او ان الموجب لبطلانها هو العلم بمن بالنجاسة. ثم قال قدس سره: ان بنينا على الاول، يعني ان الشرط للصحة هو احراز الطهارة، فيأتي جواب صاحب الكفاية. هو ما قال فيأتي جواب صاحب الكفاية، انا اقول هو قال يجب الاستصحاب حين الصلاة ويثبت بذلك احراز الطهارة. هذا اذا بنينا على هذا. واما اذا بنينا على الشق الثاني، يعني على ان الموجب للبطلان هو العلم بالنجاسة، فيمكن ان نجيب انذاك بان الامام عليه السلام قد أجرى استصحاب الطهارة أثناء الصلاة، حتى يقول للسائل إن المانع مقود، وهو يعني المانع العلم بالنجاسة، فيريد أن يقول له لا علم لك بالنجاسة أي بالمانع، وكيف يكون لك علم بالمانع وأنت يجري في حقك استصحاب الطهارة. إذن الإمام أجرى استصحاب الطهارة لإثبات فقدان المانع من الصحة، وأنه لا توجد نجاسة منجزة، أو لا يوجد علم بالنجاسة. هكذا يريد الإمام أن يقول، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه ان العلم بالنجاسة اذا كان هو المانع فلا حاجة آنذاك الى اجراء استصحاب الطهارة، فإن العلم بالنجاسة معدوم بالوجدان قبل أن نحتاج إلى إجراء استصحاب الطهارة، ويكون بل نتمكن أن نصعد اللهجة ونقول إن إجراء استصحاب الطهارة يصير من قبيل التعبد بما هو معلوم الحصول، وهو قبيح بل من أردئ أنحاء التعبد القبيح. فإن العلم بالنجاسة إذا كان مفقودا بالوجدان فالتعبد به تعبد بما هو متحقق بالوجدان لا معنى له، انه شيء قدير. واذا اراد ان يدافع قدس سره ويقول المفروض ان المكلف يشك ان النجاسه موجوده اثناء الصلاه او ليست موجوده، والامام حينما اجرى الاستصحاب هو قد اجراه اي استصحاب الطهاره هو قد اجراه لاجل ان يقول ان الشك لا يضر، اذا انا اعبدك بعدم ماذا؟ وجود النجاسه. فالشك اذا لا يضر، فالامام اجرى الاستصحاب حتى يقول هذا الشك لا يضر وجوده. اذا اراد ان يدافع الشيخ النائمي هكذا فنجيب ان المفروض في حاله الشك انه لا علم بالمانع اي بالنجاسه، وما دام لا علم بالنجاسه فالمناسب حينئذ الحكم بالصحه بلا حاجه الى ازاله الحجيه عن هذا الشك. هذا كله اولا، وهو مطلب واضح ولا ندري كيف حصل هذا من قبل الشيخ النائمي، ومن المناسب راجعوا كلامه لعلكم تستفيدون شيئا اخر، والا هذا الكلام الذي قاله لا ينبغي ان يصدر. لما هو قاعد يبني الشيخ النائين عليهم على أن العلم بالنجاسة، هو يقول يوم نقول الشرط هو ماذا؟ العلم بالطهارة، إحراز الطهارة. لو نقول الشرط هو شنو؟ المانع هو ماذا؟ العلم بالنجاسة أو النجاسة المنجزة، هو فارض هذا الشيء، مو النجاسة الواقعية، لا، العلم بمن؟ هو فارض هذا الشيء بعد أن فرض أن المانع هو العلم بالنجاسة. وأنا ما عندي علم بالنجاسة، في حالة الشك ما عندي علم، بعد شنو استصحاب؟ شنو تستفيد إياه؟ بلا حاجة إلى استصحاب. ها؟ شئذا لا أو لا لا، بالتالي زرارته وأقول مو هذا قاعد التصوير الذي ذكره الشيخ النائم، وإنما زرار يريد يسأل الإمام يقول له أنا علمت الآن صلاتي بالنجاسة، شلون تحكم بينا بالصحة؟ فالإمام أراد أن يجري له الاستصحاب، بس يكون يجري له الاستصحاب بشكل شنو؟ مقبول. فهذا خب جواب الشيخ النائم بطلة، ما فاد. على رأي الشيخ النائيني أنا قاعد أقول الذي فرض أن العلم بالنجاسة هو فارض العلم بالنجاسة يكون مانعا على الفرضية. استصحاب بعد ما نحتاج، أنا على فرضية قاعد أقوله. هذا كله أولا، وثانيا نقول للشيخ النائيني إن الإشكال بعده يراوح في مكانه، فإن الطريق لنفي المانع حسب ما أفاد هو قدس سره، الطريق هو استصحاب الطهارة، والمفروض أن استصحاب الطهارة ذكرنا أنه لا يجري لحصول اليقين بأن الصلاة قد حصلت في النجس، فإن جرارة قد جاء وسأل الإمام بعدما رأى النجاسة، وهنا لا يمكن جريان استصحاب الطهارة للجزم بأنها وقعت في النجس، فكيف نستصحب الطهارة؟ اللهم إلا أن يجيب ويقول: الشرط هو الإحراز كما أفاد الشيخ الخراساني. فالإمام أجرى الاستصحاب حالة الصلاة فقط، فتحقق إحراز الطهارة فانتفى بذلك العلم بالنجاسة أثناء الصلاة. ولكن هذا عودة إلى نفس جواب الشيخ الخراساني، فيصير جوابا واحدا، ويرد عليه آنذاك ما أوردناه على جواب الشيخ الخراساني. وعلى أي حال، ما أفاده الشيخ النائي في المقام لا يخلو من خفاء في أصل مقصوده لوهم ظاهره، إلا اللهم يريد مطلبا أعمق من كل هذا، ونحن لم نصل إليه، فلذلك لا بد من المراجعة. فراجعوا حلكم تستفيدون شيئا آخر من كلامه قدس سر، لكن أنا طالعته مرات ومرات لم أستفيد غيره، يعني وكلامه واضح في هذا، لا أنه فيه نحو من الخطا. أنت شوف، لاحظ المصدر، وفد مرأة خفاء، يقول واحد يحتمل هيتشي يحتمل هيتشي، لا لا لا، كلمات جدا واضحة ليس فيها خفاء فيما أوضحته وأشرت إليه. بقي إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها، فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظوا فيها بالذين قالوا: من أشد منا قوة؟ حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان ومن الرفاة جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون من دب
إن زيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنطوا جميع وهم آحاد وجيرة وهم أبعاد متدانون لا يتزاورون وقريبون لا يتقاربون حلماء قد ذهبت أضغانهم وجهلاء قد ماتت أحقادهم لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعه ضيقا وبالاهل غربا وبالنور ظلما فجاروها كما فارقوها حفاة عراة قد ضعنوا عنها باعمالهم الى الحياة الدائمة والدار الباقية كما قال تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين.
صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. ما أعذب هذه الكلمات، كلمات خرجت من قلب متحرق، من قلب صادق، هي قد صدرت من القلب وكأنها لم تصدر من اللسان. في البداية يقول صلوات الله وسلامه عليه فبئست الدار لمن لم يتهمها. الدار يا إشارة بئست الدار الدنيا، الحياة الدنيا، بئست الدار لمن لم يتهمها. بالمفهوم ايش نستفيد من عده؟ نعمة الدار لمن اتهمها. اذا منطوق ومفهوم. الذي لا يتهم، والغالبية غالبية الناس الذي تشوفه لا يتهم الدنيا، لذ عنده الدنيا يضحك لها، هو ما يشوف والده وين صار، جده وين صار، اخواننا اصدقائنا وين صاروا. كل يوم نشوف جماعات جماعات الى وادي السلام، هذا معناه انه لا بقاء في الدنيا. كل واحد تتوجه الى عنده مصيبة، عنده الم، عنده شدة. اذا لابد ان نلتفت الى الدنيا وننظر اليها نظرة تهمة. فدار الدنيا ليست دارا جئنا لنستريح فيها ونضحك لها وتضحك لنا، لا بد من اتهامها. اذا واحد ما اتهمها هي بئسة الدار. لماذا صارت بئسة الدار؟ لانه لا يستعد آنذاك لآخرته، الذي يضحك للدنيا وما يخلي الآخرة امام عينيه لا يستعد لآخرته، كل ملته في قضاياه الدنيوية. فبئسة الدار اي الأسوء عن آخرته. أما ذات الذي يتهم الدنيا مثلك أيها المؤمن، دائما هو متخذ احتياطات المصرفة، يقول هذه كم يوم زاهلة الدنيا، فيوارب على الواجبات، على ترك المحرمات، على الحقوق وما شاكل ذلك، يواظب على لسانه، على سمعه، على بصره، على حركاته، سكناته، أي نعمة الدار، لأن هذا العمل الذي يقوم به هو ذخيرته، يعني يضم يبعث إلى آخرته بالذخيرة التي يحتاج إليها في آخرته، فصارت هذه نعمة الدار. إذن لو سئلنا الآن لابس السؤال فني تسمي هل الدنيا نعمة الدار أو بئسة الدار؟ الجواب فيه تفصيل. بئسة الدار لمن لم يتهمها، ونعمة الدار لمن اتهمها. جيد، ولكن الإمام ماذا يقصد من وراء ذلك؟ هذا المطلب بين الإمام خشن، ثم ماذا؟ هل هو مجرد إخبار عن واقع؟ فهذا الإخبار عن واقع واحد ما يفيدنا. فالإمام لابد أن يكون له هدف من وراء ذلك، يريد أن يشد عزائمنا، ويريد أن يقول لنا أيها المؤمن التفت إلى الدنيا، هي بئسة الدار، من الأمور التي تحتاجها أنت، خذ من الدنيا بمقدار حاجتك، مثل المسافر. احنا لما نريد نسافر الى منطقة مقدار ما نحتاج هو الى كافي بعد، الزائد ماكو حاجة اليه، سيكون نظرك يصير بهذا المقدار وتواضح، ليكون تصرفاتك تكون تصرفات غير جائزة ولا على وفق الشريعة، وبالتالي خلي ضع الموت امام عينيك واستعد لما بعد. يريد أن يرشدنا إلى هذا المعنى، وإلا الإخبار وحده عن هذا الواقع لا فائدة فيه وهو لغون. ولذلك فرع صلوات الله وسلامه عليه حيث قال فبئسة الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها، فاعلموا وأنتم تعلمون أنكم بأنكم تاركوها وضاعنون. حط التفسير ضاعنون، ضاعن عنه يعني تركه، وضاعنون عنها، واتعظوا اذا ما تصدق بما اقول، خذ التجارب من الاخرين، وينقم عاد وهود والاقوام السابقه، فرعون والظلمه والسلاطين والملوك، أين الذين بنوا قصورا وشيدوا جورا، وين كلهم الذي كانوا يقولون أنا ربكم؟ فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، وين صاروا تالي؟ اتعظوا بذلك، واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة حملوا إلى قبور، يعني تاليها كل واحد يحمل إلى تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها لأبغضها الحجر، ساعدنا الله وإياكم والمدر، ولسد فرجها التراب المتراكم، حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا. ليش لا يدعون ركبانا؟ لا يقال لهم هؤلاء ركوب، لأن الراكب هو من يركب باختياره، احنا نركب السيارة نقود راكب، أما الشخص الذي يحمل على المناكب ويوضع في قدره هو مسلوب الاختيار، فلا يدعون ركبانا وأنزل الأجداد جمع جدس بمعنى القابر، وأنزل الأجداد فلا يدعون ضيفانا، ضيوف على الموتى على العظام النخرة، فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح، الصفيح القطعة من الأرض، صفيح صفحة الأرض، وجعل لهم من الصفيح أجنان، أجنان جمع جنان، والجنان هو القابر، يعني جعل لهم من صفحة الأرض قبرا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان، ثالثة كفن يصبح التراب لأنه هو يصلح تراب بعد بالتالي. ومن الرفاة جيران، جيران من؟ الرفاة العظام، الرفاة ما يتبقى بعد أن يبلى الجسد، تلك الأجساد التي هي إلى جانبي من الموت السابقين هي جيراني. ومن الرفاة جيران فهم جيرة لا يجيبون داعيا، نذهب إلى قبورهم وننادي من يجيب الميت إذا ما أصلح، لا يجيب داعيا ولا يمنعون ضيما، ما يتمكن الميت أن يمنع الضيم والآلام والأهوال، ولا يبالون من دبئ، يأتي الابن يأتي البنت يأتي الأولاد ينادون يندبون، هذا لا يبالي بهم، ولا يبالون من دبئ إن جيدوا، أي نزل عليهم المطر، جادت عليهم السماء بالمطر، لن يفرحوا، هذا الفرح كان في الدنيا يردون الزرع، في الآخرة زرعهم الأعمال الصالحة، إن جيدوا لم يفرحوا، وإن قفروا أي منعت السماء ماء، هذا هو القحط، لم يقنطوا من الخير، ليش لم يقنطوا؟ لأن هو الخير الذي عند العمل الصالح، هذا هو المهم، جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، واحد جيران الثاني لكن في نفس الوقت لا يسأل عنه، بعيد عنه، متدانون لا يتجاورون، وقريبون لا يتقاربون، لا يقوم واحد إلى الثاني، حلماء قد ذهبت أضغانهم، الأضغان الأحقاد، هاي الأحقاد فقط مختصة بالدنيا، أما بالآخرة بعد تلك الأحقاد التي كانت في قلبي ضد فلان وفلان تزول، لأن أنا متوجه فقط وفقط إلى ألم نفسي، إلى الجرح الذي أصابني، حلماء قد ذهبت أضغانهم وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم، يعني لا يخاف منهم، أنا بالدنيا أخاف من صاحبي، خاف يقتلني، خاف يأذيني، أما بعد الموت واحد لا يخاف من الثاني، كل مشغول بعمله لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم، دفاعهم ما لا أرجو منهم الدفاع، استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة فجاءوها، يعني إلى الدار الأبدية كما فارقوها، يعني الدار الدنيا فارقوها حفاة عراة، الآن كذلك أقبلوا إلى الدار الأبدية حفاة عراة، طبعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية. إلهي أقسم عليك بحق محمد وآل محمد، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.